ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 23 ابريل 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى ضمن هذا البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن تنفيذ ضربات نوعية في 5 محاور واستئناف الغارات الجوية بمقاتلات حربية في محيط الدلنج. ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفيات بالحصبة والسعال الديكي في كبكبية، وتسجيل حالتي وفاة و113 إصابة بحمى الضنك في نهر النيل. قلق أممي إزاء الغارات بطائرات مسيرة في دارفور، ونداء من نازحي معسكرات مرتال بطويلة بشأن تدهور الوضع الإنساني. 13 منظمة سودانية ومصرية تدين ترحيل كاتب سوداني من مصر، والعثور على مقابر عشوائية في الخرطوم. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تحقيق تقدم ميداني في عدد من جبهات القتال خلال الساعات 72 الماضية، مؤكدة تنفيذ سلسلة من الضربات النوعية ضد قوات الدعم السريع في عدة محاور. وقالت في بيان يوم الخميس إنها تصدت لمحاولة حشد عسكري في منطقة الصنوط، وأشار البيان إلى تنفيذ عمليات أخرى في شمال كردفان، بينما استهدفت في جنوب دارفور تمركزات الدعم السريع ومنصات الطائرات المسيرة ومستودعات الأسلحة والوقود، مشيرا إلى استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في وسط وشمال دارفور. استأنف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني الأربعاء عملياته الجوية بالتحليق لأول مرة منذ أشهر طويلة في سماء جنوب كردفان، واستهدف مواقع في محيط مدينة الدلنج. وكان الطيران الحربي قد توقف في أعقاب نصب قوات الدعم السريع دفاعات جوية تمكنت من إسقاط عدد من المقاتلات. أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قصف منطقة أم دخن بولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء، مضيفا أن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار انعدام الأمن في دارفور والخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين. وكشفت مصادر عن ارتفاع عدد ضحايا القصف بمسيرة على مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء إلى 26 قتيلا و20 جريحا. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
أفادت مصادر محلية بأن غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت أمس بلدة أمادخن في ولاية دارفور بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة آخرين.
كشفت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة في محلية كبكبية بولاية شمال دارفور إلى 892 إصابة، بينما بلغت حالات الإصابة بالسعال الديكي 523 حالة، كما زادت حالات الوفاة نتيجة المضاعفات إلى 190 حالة، من بينها 23 حالة وفاة بين الأطفال نتيجة المضاعفات ونقص الأدوية المنقذة للحياة. وناشدت المنظمة بالتدخل العاجل من المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية لإنقاذ الأطفال. وأضاف طبيب في هذا الخصوص:
برضو بنناشد إنه يا أخي إحنا والله إنه كل المنظمات الموجودة العاملين في مجال الإنساني إنه تقف وقفة حارة، لأنه الحالات حق الحصبة والسؤال الديكي يوميا ماشي في حالة تزايد، فمحتاج تدخل عاجل حتى نهين إنه يكون في دخول للأمصار لأنه يكون في حالات
تطعيم شاملة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن وفاة حالتين وإصابة 113 حالة بحمى الضنك أمس الأربعاء. وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي إن العدد التراكمي للحالات بلغ 6196 حالة، منها 12 حالة وفاة. وأضافت أن الحالات الجديدة سجلت في محليات الدامر وشندي والمتمة وعطبرة وأبو حمد. كشف نازحون عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات مرتال والمناطق المحيطة بها بالقرب من طويلة. وأوضح أحد النازحين لراديو دبنجا أنهم لم يستلموا أي مساعدات، وأن المنطقة تفتقر إلى الغذاء والمأوى ونبه إلى الأوضاع الجوية القاسية مع عدم توفر سبل الكسب العيش، وأضاف في هذا الخصوص:
عليكم النازحين الموجودين نسيين والله في مرتال على معسكرات وصفة خاصة، والله الناس تعبانة شديد جدا، يعني الواحد يعني يعمل يوم ولا يومين ما بيولي نار في بيته، فالناس ده والله محتاجين لإنقاذ يعني سريع جدا، انقصر انه يجوا الاخاذ لابد انه يجي.
ووجه النازحون نداء الى مكاتب المنظمات الانسانيه في طويله بالقدوم لزياره المعسكرات ومعاينه الاوضاع، وطالبوا ببرنامج طوارئ فوري وفعال لتقديم المساعدات الضروريه، كما طالبوا بمتابعه حقيقيه لضمان وصول المساعدات واستدامتها بدلا من الاكتفاء بالاستبيانات التي لا تثمر عن شيء. واضافت نازحه في هذا الخصوص:
بعدنا من مرتال هلدوه، والله بجد عندي 7 عيال وحس والله قاعدين نقيلوا ونرقدوا، ما في حاجة ناكلوا، لا عندنا حمار لا عندنا وسيلة عشان نمشي نجيبوا لنا بحاجة كده، ولا نقدر نمشي عشان نقطوها طبزات نجيبوا، خايف لو ودينا السكر وامنا كله يشيلوا، حاجة ما عندنا. هسا العيال والله حفيانين وما عندهم حاجة عشان نخششوا في الحلة ذاته عشان يلا كله الأطفال ده بحاجة.
قالت منظمة الصحة العالمية إنها قطعت شوطا كبيرا في حملة التطعيم التي تنفذها حاليا لمدة 6 أيام، والتي انطلقت يوم السبت الماضي بهدف الوصول إلى أكثر من 80,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 1 و5 أعوام في 8 محليات بولاية غرب دارفور، وذلك لتزويدهم بلقاحات الطفولة الأساسية.
وقد بدأت منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم مدتها 6 أيام انطلقت يوم السبت الماضي، وتهدف إلى تطعيم أكثر من 80,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 1 و5 سنوات في 8 مناطق بغرب دارفور.
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود في السودان أنها تمكنت بالتعاون مع وزارة الصحة من تطعيم 56,000 طفل ضد مرض الحصبة في جنوب جبل مرة بوسط دارفور خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري. وقالت في منشور لها إن الحصبة تفشت بالمنطقة في العام الماضي بعدما تعطلت برامج التطعيم الروتينية بفعل النزاع والنزوح وصعوبة الوصول ومحدودية إمدادات اللقاحات، مشيرة إلى أن فرقها اعتمدت على الدواب لنقل اللقاحات عبر الجبال الوعرة للوصول إلى القرى. وفي تونس بولاية جنوب دارفور كشفت مصادر صحية عن بدء حملات التطعيم بعد إصابة مئات الحالات بالمرض، مشيرة إلى وفاة العشرات. أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسيير رحلتها 7 إلى السودان الأحد المقبل عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 78 عائدا، وتعد هذه الرحلة 3rd ضمن برنامج العودة الطوعية خلال شهر أبريل بعد رحلتين سابقتين جرى تسييرهما يومي 17 و19 أبريل، ليرتفع إجمالي العائدين من يوغندا خلال شهر أبريل إلى 265 شخصا. تعيش أكثر من 150 أسرة في العراء منذ أسبوع في قرية أردي بمحلية دليج بولاية وسط دارفور بعد الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي. وقال عبد السلام هارون لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 157 منزلا ومحاصيل زراعية وممتلكات، كما أدى إلى وفاة شخص متأثرا بإصابته وإصابة آخر. ووجه نداء للمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتوفير المساعدات للأسر المتضررة. وأضاف عبد السلام هارون في هذا الخصوص:
اندلعت حريق في قرية أردي حي الشرقي بأكملها وحرقت كل الحاجات، ما خلت شيء، الفول الإيش بصل أي حاجة السراير أي حاجة، ناس تعبانين جدا جدا، ناس يرقدوا وين ذاتها ما معروف. وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله من المنظمات الوطنية ومنظمات العالمية تشوف الناس دي على الأقل تساعدهم، برضو ناس وحدة إدارية دليج وناس محلية وادي سالح.
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي وولفرام فيتر موقف الحكومة الرافض لعقد مؤتمر برلين دون مشاركتها، وعده نسخة مكررة لمؤتمري باريس ولندن. من جانبه أكد مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني الصادق إسماعيل خلال لقائه وفد الاتحاد الأوروبي رفض الحكومة السودانية للإجراءات التي تقوم بها قوات الدعم السريع لتسجيل المنظمات العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. قال القائم بأعمال السفارة السويسرية بالسودان أندرياس باوم إن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في السودان لفهم وجهات النظر بشكل أفضل وتحسين استجابتها لإفرازات الحرب. وكشف خلال لقائه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي عن حشد $270 مليون أمريكي لتقديم المساعدات في السودان بشكل مستقل عن خطوط الصراع، باعتبارها أكبر استجابة إنسانية لسويسرا في إفريقيا حتى الآن. أعلنت سفارة السودان في القاهرة انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأحد المقبل للطلاب السودانيين بمصر بمشاركة 23,000 طالب يتوزعون على القاهرة والجيزة بواقع 20,000 طالب والإسكندرية 2000 وأسوان 1000 طالب. وفي وسط دارفور أدى معلمو مدارس المرحلة المتوسطة في دائرة نيرتتي القسم أمام مسؤول المحاكم المدنية بالدائرة التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، وذلك في إطار ترتيبات تهدف إلى ضمان سرية امتحانات الشهادة المقرر انعقادها في 20 مايو 2026. من جانبه أعلن مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بولاية شرق دارفور الأستاذ الصادق يوسف استمرار الترتيبات لعقد امتحانات الشهادة الثانوية في 4 يونيو، منوها إلى استمرار التسجيل حتى آخر يوم قبل بدء الامتحانات. وأضاف في هذا الخصوص:
أدونا فرص أكثر من 1000 فرصة بتاعت رقم جلوس رقم طوارئ، ودي حيدونا بعد ما تطلع من آخر رقم مسجل، بعد ذاك نحن بدونا سلسلة بتاعت أرقام جلوس. وقلنا لهم عندنا ناس فاتوا يمتحنوا في بورت السودان وامتحنوا من دول الجوار، هل يحق لهم أن يجلسوا؟ قال بيجلسوا وبرضو انتظروهم.
حذر تحالف قوى التغيير الجذري ما وصفه بمحاولات التغول على البنك الزراعي السوداني، مشيرا إلى أن جملة من القرارات والإجراءات الأخيرة داخل المؤسسة تثير مخاوف جدية بشأن الخصخصة أو بيع الأصول تحت مسمى الإصلاح الهيكلي. وانتقد التحالف في بيان له تعيين لجنة إدارية بلا سند قانوني واضح على حد وصفه، معبرا عن رفضه لما اعتبره إجراءات قسرية بحق العاملين، من بينها اعتبار عدم المداومة إجازة دون راتب وموجة الإحالات للتقاعد الاختياري والإجباري. أدانت 13 منظمة حقوقية سودانية ومصرية الترحيل القسري للكاتب السوداني إدريس علي بابكر من مصر وما تعرض له من انتهاكات جسيمة أثناء احتجازه، مطالبة بالتحقيق. وقالت المنظمات في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الكاتب والروائي السوداني إدريس علي بابكر تعرض لانتهاكات خلال فترة احتجازه في مصر التي استمرت نحو 50 يوما قبل ترحيله قسرا إلى السودان رغم حمله وثائق لجوء صادرة عن مفوضية اللاجئين. كشف وزير الشباب والرياضة أحمد آدم عن العثور على مقابر عشوائية وجثامين مدفونة على عجل داخل المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، ودعا جهات الاختصاص للتدخل بصورة فورية لتولي عمليات الحصر بمشاركة المنظمات الوطنية لتقديم الدعم الفني واللوجستي في عمليات نقل الرفات. الخبر الأخير في النشرة: أدى رئيس وأعضاء مجلس الأقاليم لحكومة تأسيس القسم القانوني بالعاصمة الإدارية نيالة أمام رئيس القضاء بحضور قيادات الدولة في المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء استكمالا لهياكل السلطة في حكومة تأسيس. وعقد المجلس جلسته الإجرائية الأولى برئاسة أرنو نوغوتولو حيث تم إيداع اللائحة التنظيمية إيدانا ببدء الدورة التشريعية. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 4 سنة 2026، وتتابعون فيها تغيير مناهج ونظام القبول للكلية الحربية ابتداء من العام المقبل، الشرعية والعقبات.
قرار إيجابي لكنه قرار غير شرعي وغير قانوني، ويأتي من حكومة انقلابية.
تحليل وقراءة لإنشقاق النور القبة من قوات الدعم السريع وانضمامه للقوات المسلحة.
الدولة دي علاقتها بالنمط ده من العلاقات، يعني علاقة قديمة جدا وطبعا معززة، يعني بوعي مركب، وعي استعماري قائم على الفكرة بتاعت فرق تسد.
تحذيرات من فشل الموسم الصيفي وعزوف المزارعين عن الزراعة في مشروع الجزيرة وبقية المشاريع.
المزارعين الممولين من البنوك الآن محددين بالسجون لأنه الأسعار بتاعت القمح متدنية.
الأوضاع الإنسانية للعائدين إلى حي الزهور بالخرطوم.
أي حاجة متوفرة، بس أنا شنو إلا قرشك. غلا شديدة يعني والله.
الأوضاع الغذائية للنازحين بمعسكرات مرتال بولاية شمال دارفور.
والله بجد عندي 7 عيال وحس والله قاعدين نقيلوا ونرقدوا، ما في حاجة ناكلوا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء مجددا في جولة السودان اليوم، حيث كشف الفريق والركن ياسر العطار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة عن توجه جديد لاعتماد نظام المحاصصة السكانية في القبول للكلية الحربية والمؤسسات الأمنية والشرطية. هذا التوجه الذي يربط بين نسب القبول والتعداد السكاني لكل ولاية، وذلك بهدف استعادة الصفة القومية للقوات المسلحة وضمان تمثيل كافة المكونات السودانية في هيكل القيادة العسكري. السفير عادل شرفي معلقا على هذا القرار:
أشكر راديو دبنجا على إتاحة هذه الفرصة للتعليق على تصريح رئيس الأركان الفريق أول ياسر العطا على تغيير نظام القبول في الكلية الحربية وتغيير المناهج اعتبارا من هذا العام، وهو حقيقة من خلال الهدف قرار إيجابي، لكنه قرار غير شرعي وغير قانوني، ويأتي من حكومة انقلابية غير شرعية غير معترف بها من جميع فصائل السودان. ثانيا، من المفترض أن يدخل مثل هذا القرار في اتفاق قومي دستوري ديمقراطي متراضى عليه من كل فئات الشعب السوداني الاجتماعية والسياسية، ويأتي في سياق قرارات جماعية أو وثيقة دستورية متراضى عليها، مثل رفع الظلم التاريخي عن الهامش وإعادة تقسيم السلطة والثروة وتوحيد القوات المسلحة وما شابها. وفي هذا الإطار يمكن أن يوكل مثل هذا القرار إلى لجنة محايدة لتغيير المناهج التعليمية والدراسية خاصة في كل كليات القوات النظامية وخاصة الكلية الحربية، بحيث تحترم القوات المسلحة و طلاب هذه الكلية وخريجيها وضباطها المدنية والديمقراطية، وأن تخضع مؤسسة القوات المسلحة للسلطة المدنية الحاكمة، وترفض الانقلاب عليها أو الانقلابات العسكرية مبدئيا. ثالثا والأهم، تساوي كيفية تساوي الفرص التعليمية بين جميع مكونات الشعب السوداني وبين جميع الولايات حسب السكان، وحيث يكون هناك عدد متناسب من خريجي المدارس الثانوية الجامعات في كل الولايات، بحيث عندما يتم الاختيار يتم الاختيار حسب التناسب مع عدد سكان كل ولاية ومكوناتها الاجتماعية. رابعا، سيظل هناك ظلم كبير واقع على جزء كبير من السودان في ظل الحرب الدائرة الآن، فأبناء دارفور وكردفان والنيل الأزرق منذ 3 سنوات محرومون من الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية، ومحرومون من استخراج وثائقهم الثبوتية، فكيف سيكون هناك اختيار عادل من كل الولايات في مثل هذه الظروف وقرارات وهذه القرارات التي تفصل بين الولايات المختلفة؟ خامسا وأخيرا، أن الجيش السوداني أو قوات الشعب المسلحة مختطفة حاليا بواسطة تنظيم الإسلام السياسي، وهو متواجد في جميع مفاصل السلطة من قيادتها حتى أدنى سلطة فيها وكذلك الولايات. وبالتالي إذا اعتمد الاختيار للكلية الحربية على نفس الضباط والعناصر، سيأتون بالطلاب المؤدلجين في هذا التنظيم من جميع الولايات، وبالتالي تكون المشكلة ازدادت تعقيدا وتوطينا، وتم تجزير الإسلام السياسي في هيكل القوات المسلحة بصورة تامة. شكرا جزيلا.
مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثار انشقاق النور القبة من قوات الدعم السريع واستقباله من قبل البرهان بالترحاب واستيعابه في القوات للقتال في الحرب أثار الكثير من الحديث. في هذه الفقرة يقدم الكاتب والمحلل السياسي منتصر إبراهيم قراءة لهذا المشهد.
طبعا يقرأ الاحتفاء الكبير بالنور قبة، وطبعا برضو تم إسباق الصفة يعني الصفة العسكرية ليه كلوا، وطبعا لواء خالب بالمعطيات بمفهوم التراتبيات العسكرية وكده. لكن الدولة أو النظام العسكري ما عنده غضاضة في إنه هو يتعامل معه بنفس الوقائع أو الصفة يعني الصفة العسكرية بوجوده كمتمرد. يعني الدولة دي علاقتها بالنمط ده من العلاقات يعني علاقة قديمة جدا، وطبعا معززة يعني بوعي مركب، وعي استعماري قائم على الفكرة بتاعت فرق تسد. وطبعا أسلوب فرق تسد ده لا يحكم أي سقف منطقي أو موضوعي عقلاني أخلاقي سياسي. ما في سقوفات أخلاقية بتحكم النوع ده من الممارسات. وهي طبعا مستمدة يعني من أسلوب برضو هو نفس الأسلوب الاستعماري، أسلوب الزبائنية. الزبائنية كان في مستواها المدني هو الزبائنية العشائرية، بتم تعبئة زعماء القبائل والإدارات الأهلية، يعني أي حاجة بتم عبر القفز على إرادة المجتمع وفرض إرادة فوقية زي الإدارات الأهلية والعمات والنظار وكده. طبعا يعني بالنظرة التحليلية بنلقى إنه ده فيه قفز على إرادة المجتمع، الإرادة المستنيرة والإرادة الواعية، الإرادة اللي عندها حق الانتخاب، والإرادة اللي بتسائل عن حق التمثيل. لكن الدولة هي بتتجاوز المسألة دي وبتقوم بعلاقة زبائنية، بتفرض نمط عشائري معين بتتعامل عبره، وبيتم اختزال المجتمع ضمن هذا الإطار. أما على المستوى العسكري والمستوى المتبع في سياسة مكافحة التمرد في يعني باصطلاحه العام مكافحة التمرد، ففي الأسلوب ده الدولة يعني عندها الكتالوج الجاهز بتعرف تسقطه على العملية دي. وهو طبعا جزء من سياسة التلاعب بعلاقات القوة، بدل ما هي تسعى لأنها هي تحتوي القوة كلها، هي لا، هي بتعمل على عملية تجزئة وتفرقة، وفي نفس الوقت نوع من إدارة الأزمة. يعني هي مش بتسعى إلى فض الاشتباك أو حل الأزمة يعني بتدخل سياسي وهكذا، هي بتستثمر في الظروف دي ذاتها. وطبعا من خلالها بيتم يعني كتير نسج كتير من العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية والتجارية وهكذا. يعني من خلال الأزمة في وسط الفضاء المتمرد ذاته، أو فضاء الميليشيات، أو فضاء عمليات النهب والصراع على السلطة وكده، المؤسسة العسكرية بتسعى إلى إن هي تكرس الوضعية دي وتستثمر داخلها الاستثمار في التناقضات. ومن خلال طبعا زي ما قلت بتتحقق فيها مصالح كثيرة جدا، يعني من ضمنها المصالح الاقتصادية. يعني ممكن يتم عبرها تجارة السلاح، ممكن يتم عبرها تجارة السيارات وأشكال كثيرة جدا. التجربة دي كانت ماثلة في تجربة حميتي وفي التجربة القريبة. والدولة في الظروف الزي دي يعني هو حميتي طبعا لأنه ده النموذج الكبير، يعني لأنه النموذج الانفجر داخل المؤسسة دي يعني. لكن الأنواع الكثير من الأورام اللي كانت هي منتشرة في جسد الدولة وجسد المؤسسات العسكرية والقطاعات الأمنية كثيرة جدا، بس لأنها ما كانت منظورة، يعني باعتبار كأنما هم وكلاء أمنيين أو يعني أصحاب علاقات هي بتوفر لهم كثير من المصالح وبتسهل لهم كتير. طبعا يعني الامتياز العسكري، الامتياز في التحرك، الامتياز في انه هي تكون عندها نفاذية او عبور لكثير من النقاط الحرية، يعني بما فيها الحدود، حدود الدول ذات بيتم اختراقها وبيتم ممارسة كثير من الضغوط عليها عبر النوع ده من الوكالة أو من العمل بالوكالة. وتماما في الظروف الزي دي بيتم فيها توظيف الميليشيات. وكلهم بيكونوا موجودين في الظروف الحرجة وفي في أوقات معينة بيتم تفجير يعني القنبلة دي، يعني طبعا بيسبب تداعيات كثيرة جدا سياسية وأمنية، وعندها تداعيات عسكرية وعلى الدولة ذاته والمجتمع تداعيات خطرة جدا. فكرة المساءلة وفكرة إنه العودة دي من التمرد هي في يعني من المنظور السياسي والقانوني بيتم محاكمتها بمنطق بغير عند المنطقة العسكرية دي. يعني نحن شايفين أو حضرنا في وقت من الأوقات الحكومة السودانية لما كان بتكافح في تمرد الحركة الشعبية أوجدت يعني ميليشيات من القبائل الجنوبية، يعني من قبائل الدينكا وقبائل الموجودة في مناطق عالي النيل أوجدتها في غرب الخرطوم. الناس أظنها ما بتنسى السيرة اللي كانت مرعبة جدا لميليشيات فاولينو ماتيب فاولينو ماتيب في غرب الخرطوم، عشان كان تتوفر له مساحات لأنه هو يجند ميليشيات قصرية بشكل قصري من العمال الجنوبيين واللي كانوا موجودين في الخرطوم، وعشان يتوفر له ظهير أمني كبير. النظام العسكري قاعد يراهن على الذاكرة القصيرة في يعني في وعي المواطن السوداني، عشان كده كثير من المقارنات والمقاربات قاعدة تسقط. يعني أنا بفتكر إنه الدولة هي دي أو النظام، أنا ما أعرف يعني فكرة الدولة هنا، لكن المهم نعتبر الدولة دولة الميليشيات. يعني الدولة ما هي أصلا مفهومها هي نمط بتاع تداول وعلاقات السلطة. هسي علاقات السلطة أصلا في المؤسسة العسكرية والنظام العسكري ونظام الحكم في السودان، نظام الزبائنية القبلية والزبائنية العسكرية قائمة على النوع ده من العلاقات. يعني الدولة هي حقتهم، الدولة دي حقت النوع ده من الناس والنوع ده من التشكيلات والمؤسسات، سواء كان ميليشيات عسكرية أو المؤسسة القوات المسلحة بشكلها. يعني يعني كده الليلة محاط بك عدد كبير جدا من الميليشيات تسأل المسألة دي. يعني هو ده نوع من التناقض اصلا في بنيه الدوله في السودان او بنيه المجتمع في السودان. عشان يعني كده من السهل جدا انه قاعدين نقول مجازا المؤسسه العسكريه هي وظيفتها الرئيسيه انها تتلاعب بالمجتمع بالنوع ده من الصراعات. يعني طبعا المساله دي في الانثروبولوجيا السياسيه مفهوم ومعروف انه طبعا الانثروبولوجيا كعلم يعني استعماري اصلا علم قائم على التفريق بين المجتمعات دي. فالدولة ساعية بتحرص تماما انه هي تحول البناء القبيلة الكبيرة دي تقسمها لأجزاء وتصنع فيها أقليات دائمة، على تعريف وتوصيف بروفيسور محمود مامداني لما نتكلم انه الاستعمار اصلا اوجد النوع ده من التقسيمات القبلية عشان يكرس به يعني السلطة بتاعته. والدولة الموجودة الآن هي امتداد البنية الاستعمارية القديمة المعروفة زي ما الناس قاعدة تقول، بس حاليا في علاقات السلطة وفي نمط التداول داخليا. يعني
حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من عزوف المزارعين عن الزراعة في مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى، ووجه نداء لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للتدخل العاجل لحل الأزمة، متوقع فشل الموسم القادم. مزيد من التفاصيل في هذا الأمر مع عبدين عبد الله برقاوي الناطق باسم تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. خرجنا من الموسم الشتوي بأقل إنتاجية، حيث لا يتعدى المتوسط 8 جوالات للقمح، وكانت الخسارة كبيرة لأن تكلفة الفدان تفوق 1,200,000، والمزارعين الممولين من البنوك الآن محددين بالسجون لأن الأسعار بتاعت القمح متدنية والتكلفة عالية جدا. الفدان كان بيكلف 1,200,000، يعني أي إنسان ما حقق إنتاجية فوق ال15 جوال للفدان ده عرضة للسجن، ومن المتوسط لا يتعدى 8. الآن الموسم الصيفي على الأبواب وما في أي مظهر من مظاهر الصيانة، في الوقت زي ده المفروض يكون أسع في صيانة للكباري والكباري الوسيطة، بيكون في تطهير للترع وحفال لأب20 يكون متحرك في الأيام دي، لكن لحد الآن المسألة دي ما في، ودي تنزل بخطر، بالإضافة إلى أن المزارعين ذاتهم ما قادرين يحضروا حواشاتهم لارتفاع أسعار الوقود. الآن ما في مزارع عنده المقدرة في أنه يمشي عشان يحضر حواشته. إذا ما حصل تدخل من الدولة أضعفت الناس بوعود مدعوم، العملية الزراعية السنة دي حتكون فاشلة جدا جدا، بل يمكن يكون أقل من 50% الناس اللي بيقدروا يخدموا على العمل ده. المدخلات عالية جدا، شوال اليوريا السماد الأساسي اللي قاعدين نستعمله الآن فوق لل 180 ألف، وده السنة الفاتت كان ب 45 ألف، يعني ضاعف 4 أضعاف. الآن الموسم ينذر بخطر، فنحن والله بندقنا وصل الخطر وبنقول يا السيد رئيس مجلس الوزراء ويا السيد وزير المالية انتبهوا والتفتوا للزراعة. الخطر القادم هو عزوف المزارعين عن الزراعة في مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى. عبدين عبد الله ورقاوي الناطق باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن ولاية الخرطوم تحدثت إلى جولة السودان اليوم مواطنة حول الأوضاع الإنسانية بمنطقة حي الزهور والأحياء المجاورة له، فلنستمع إليها.
السلام عليكم، كيف الحال راديو دبنجا؟ وما قصرتوا معانا والله، كنت لنا خير سند لتوصيل صوتنا وحاجتنا، الله يديكم العافية إن شاء الله، والله إحنا ممنونين بكم ذاتهم. أما نحن والله الحمد لله الكهرباء جات والمويه جات، الصحة المستشفيات يعني المراكز الصحية فتحت والمستوصفات وأي حاجة متوفرة، بس أنا شنو إلا قرشك، لكن غلا شديدة يعني والله، يعني المواطن بيعاني من غلا الأسعار خصوصا المأكولات، لكن تاني والله ما في حاجة، يعني كهرباء تمام، موية، المدارس، يعني الحياة رجعت ممكن نقول 70% رجعت لطبيعتها، بس الناس بتعاني من الغلا، يعني غلا اللحوم، الخضروات، العلاج، بس دي المعاناة بس، يعني ما في منظمات داعمة ولا في حاجة يعني دعم للمواطن من منظمات أو من جهات أو من الدولة ذاتها، يعني ما في حاجة، المواطن بس بيعاني من غلا الأسعار، لكن والله تعالى أي حاجة تمام، يعني تفلتات أمنية ما في، الأمور كلها واضحة والله الحمد لله.
ومن ولاية شمال دارفور مستمعينا الكرام اشتكى نازحي معسكرات مرتال بمحلية طويلة من سوء الأوضاع الغذائية، مناشدين المنظمات والخيرين التدخل لمساعدتهم. مزيد من التفاصيل في هذا الاستطلاع الذي أجريناه في أوساط النازحين.
السلام عليكم يا ناس المكتب، أنا فاطمة من مرتال هلدوه، والله بجد عندي 7 عيال وحس والله قاعدين نقيلوا ونرقدوا، ما في حاجة ناكلوا، لا عندنا حمار لا عندنا وسيلة عشان نمشي نجيبوا لنا بحاجة كده، ولا نقدر نمشي عشان نقطوها طبزات نجيبوا خايف لو ودينا السكر وبناكل يشيلوا حاجة، ما عندنا هسا العيال والله حفيانين وما عندهم حاجة عشان نخششوا في الحلة ذاته عشان يلا أكلوا الأطفال ده بهننوا. يا جماعة حاولوا كذلك الله، حاولوا أنقذونا حتى لو بروز ساكت يا جماعة، والله إننا في موصف جدا لو شفتوا حالنا بهنن، نتمنى يا جماعة أرجو منكم لازم ترجو تساعدونا إن شاء الله يا رب، والله لو شفتوا حالتنا بهنن يا جماعة، الجيران ده ما قصروا، الليلة جارك لو أداق الصباح المسا هو ذاته ما عنده، وإنت كمان ما تقدر قال يومي تمشي تشادي زول كم عيال في السوق شادوا إيوه، والله لازم حدتنا يا جماعة كده، حاولوا عليك الله حاولوا يا جماعة بإذن الله ربنا كده يوفقكم تجيبوا لنا حاجة كده إن شاء الله كده يا ربي.
السلام عليكم نازحين الموجودين نازحين والله في مرتال على معسكرات بصفة خاصة، والله الناس تعبانة شديد جدا، يعني الواحد يعني يعمل يوم ولا يومين ما بيولي نار في بيته، فالناس ده والله محتاجين لإنقاذ يعني سريع جدا، إنقاذ أنه يجوا الإنقاذ ده لابد أنه يجي، لأن في يوم ما في يوم يعني أنه جابوا إنقاذ في مرتال ده، والنازحين يعني منعانين كثير جدا، نتمنى أنه يعني حقوق الإنسان هو العمل الإنسان الموجود في مكتب طويلة لازم يجي يعمل متابعة، لأنه يعمل متابعة يجي بيت ببيت عشان هو يشوف بعينه الحاجة الحاصل للناس يعني، والله ما يتأخروا كثير جدا، فتأخر ده يعني والله السرايق ده يعني ما هو بس دخلنا إلا في المشاكل، فممكن يحصل حاجات كثير جدا، دي عدد كبير جدا يعني، والله ما عندهم حاجة هو قارين نباشروا يعني، نفتش لنا شوية كده كمان نمدهم كده، سول عنده له كرة إيش عنده له يعني حبدا دراباي ومثل سلسل حبدا ملح كده نمدهم بحاجة الفيدك بليلة كده شوية نمدهم لحد ما يجينا الإنقاذ.
أنا
ناسها هوا والله أنا يعني يالي من أمس نهاية ما عنده ولا حاجة أمس بس خطر خير جيران لداني بسلاي لداني كوالاي ويوم أول أمس ده نهاية حاجة ندخل في الحلة ما عندنا بس في شوية إيش عملت له بالبسحنة بالمهروكة ولا شنو ما عارف يهو عملت لهم أطروناي وهبت ملاي ولا زيت ولا سكر حاجة ما عندي والله هنا جانين جانين شديد والله أجوها لقنا أنا عندي خمسة جنة ولا حاجة ما بيدي الجيران بس مرات بلقوا بدونا مرات ما عندنا والله نجانين جو هلقنا وما في عمل نشتغل ما عنده مار براسي بس ابتمنا نمشي نجيب لي موية ونجي نسقي يالي ونقعد الجيران بس هب باقي عسيدة تلو بجوبوا لي بعد مرات هم ذاته ما عندهم ده الناس اللي بيشتغلوا بس بيجوبوا وبعد مرات ما عندك كمان تقيل بس ما عندنا حاجة والله
لا زال هنا في حوجة وأنا الآن في معسكر مرتال اللي هي اللي دقوه إحنا ما نقول معسكر مرتال هي بيشمل يعني مروكا وري واللي صابون ولا حميلة كارة بشقي المعسكرات الموجودة من جانب الأمن الناس بحمدوا ربهم كثير جدا لكن الجوية هم أهدد الناس وزي ما بقول أنت إذا في الأمن ما عندك الأكل وما عندك الشراب منا الكرة تقول الطرق تعدي أنا الروم بضرر جد وعلى راسهم هلا دوا يعني ضرروا أكثر من اللازم الآن في ناس من الشدة جو يعني ما قادرين يولي النار ولا كده إما من جانب المنظمات صحيح بيجينا منظمات لكن بيعمل استبيانات فقط وبيتمشي يعني فما في جهة بيجي بقيف مع الناس ديل الناس ديل في هلاك ودايرين إنقاذ عاجل إها بنتمنى صوتنا ورسالتنا بتوصل طويلة في رئاسة المنظمات إنه لازم يسمو ويقوم لأنه عملنا قرابة 6 شهور يا جماعة زول انت بتجي تعمل استبيان ل6 شهور وتكتب الأغاوير وتمشي وما بتجي بأي رد فدي يعني خيبة أمل كبير جدا يعني لأنه نحن لا نمتلك زراعة لا نمتلك دوابة لا نمتلك أي قدرات يعني معروفين حالنا بالبلع زي ما بيقولوا اتشرتنا من زمزم شنقل توباي فاشر ودار سمياد دار السلام كلنا الآن موجودين لكن حالنا يعني ما بتوصف إحنا بنتمنى إن صوتنا توصل وعلى الأقل إنه ناس القلوف الرحيمة أو ناس عندهم مثقال ذرة من الإنسانية لازم يقوموا ويزور المعسكرات عاجل ببرنامج الطوارئ.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، شاكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026 بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالات ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان قدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر وأدى لتوقف 70 إلى 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42 ألف طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر، أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكر ذات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5000 داخل السودان، والبقية في تشاد 24000، تليها أثيوبيا 7000، ومصر وجنوب السودان بنحو 6000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي، وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر، يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، أو مرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة، كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيدة عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذاته يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال 3 سنوات ديك، بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفاة الأمهات أثناء الولادة، وفاة الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذلك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، إنه بيتم في خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية، عندنا أكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري إن المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما إنه هي ما ملاذ آمن، تبقى ما هي الخيار الأول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات تانية، لأنه نحن يا أخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب، فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الأسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الأمهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض يعني في عوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
التقرير مفوضية السامة شؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. هسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال وهم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني أغلبهم لو ما بيقول كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى فيهم واحدين ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسا، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب يفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسه بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل، بقى إنه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر رقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته المفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة، يتخطى في بيئة بتاعت رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان، السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر النزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن 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 استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذلك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
بالنسبة للفجوة التمويلية، أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العايش العالم. العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.